كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات هي الحلقة الأخيرة من حلقات هذا البرنامج، نتوقف بعدها في فترة الصيف ونعود إليكم بمشيئة الله تعالى في غرة شهر رمضان المبارك. في بداية هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان أرشودي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض. باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين.
نحن أيها الأخوة والأخوات نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. نعيش أزمة في التلقي، كل طائفة تدعي أن مذهبها هو المذهب الحق وأنه يقوم على دلائل الكتاب والسنة. حول هذا الموضوع سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى مع ضيفنا الكريم في هذا المساء الجميل. أزمة التلقي، نحن نعيش فضيلة الشيخ كما ذكرت أزمة في التلقي، كل يدعي المنهج الصحيح. لهذه الأزمة مظاهر عديدة، نأخذ في بداية هذه الحلقة أبرز ملامح هذه الأزمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أولا أشكر الله تعالى على ما من به ويسر في عقد هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يبارك فيه، ثم أشكر قناة المجد العلمية، تلك القناة الرائدة التي ما لبثت أن تقدم الخير للناس بصورة نقية مشرفة، وأحسبها أنها تنتهج نهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام على وفق فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهذه منة من الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يسددهم وأن يزيدهم هدى وتقوى. ثم قبل أن أجيب على تساؤلك أيها الكريم، أوصي إخواني مشاهدي الفضائيات أن يعطوا هذه القناة حقها من المتابعة، حيث أن فترة الصيف وفترة الركود وطول الفراغ يحتاج إلى ما يشغله، وخير ما يشغل به المرء نفسه ما يقربه إلى الله جل وعلا، ومن هذا متابعة البرامج النافعة في هذه القناة النفيسة التي تقدم لك العلم بثوب قشيب جميل في فترة أنت فيها هذه النفس، فهي غنيمة باردة. فإن فاتك فترة العرض الأول تستطيع أن تشاهد العرض الثاني وهكذا. فاستمسك بالذي أوحي إليك، آية في كتاب الله عز وجل في سورة الزخرف، وتأمل قول الله فاستمسك، ولم يقل فامسك،
تأكيدات، نعم،
فاستمسك بالذي أوحي إليك. الخطاب لمن؟
المصرح.
للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره ربه أن يتمسك بالذي أوحي إليه. فلئن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصى ويؤمر بهذا، فما بالك بمن بعده، فما بالك بأمته؟ أليس من باب الأولى أن تكون الوصية لهم أعظم من الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، وإن كانت كما يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الخطاب، فإن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، إلا أن اللفظ يشعرك أن بعظم الأمر الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن يوجه إلى غيره. الأمة تدينت لله تعالى بدين الإسلام فأخذت مسمى الإسلام، فجاءت لتطبق هذا الإسلام، ثم أخذ كل من هذه الأمة أن ينطبق عليها قدر الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: افترق اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذه سنة قدرية كائنة، نتعامل معها بالسنة الشرعية. ما يجي واحد يقول والله قدر هذا التفرق،
نعم.
نقول نعم قدر، لكن هناك سنة شرعية
تتعامل مع
هذه السنة القدرية، فاستمسك بالذي أوحي إليك. فكل من لعبت به الأهواء وزاغت به الأبصار نرده: فاستمسك بالذي أوحي إليك. لما يأتي إنسان ويريد أن يتكلم باسم الدين، كائنا من كان، كائنا من كان، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، بما أن النفس يصعد وينزل فهناك حاكم على هذا الحي المتكلم، نعم. والحاكم: فاستمسك بالذي أوحي إليك، هو الحاكم.
حتى وإن بلغ مبلغه في العلم، في
كائنا من
نعم
كان،
أحسنت،
كائنا من كان. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه فهم هذا الأمر، قال: من كان متأسيا فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لأن الذي مات خلاص لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يبدل. فالآن لما نحن نقول نتبع طريقة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، نتبع طريقة الأصحاب، الأصحاب بالجملة رضوان الله تعالى عليهم لا يمكن أن يقعون في الخطأ بالجملة،
نعم،
لأنه مبلغ الشريعة. لكن من بعدهم السلف تأسى بسفيان، بالبخاري رحمة الله تعالى على الجميع، قبلهم أحمد بن حنبل والأئمة الأربعة، هؤلاء خلاص. لكن حتى أقوالهم رحمة الله تعالى عليهم منهجهم بالجملة سلم، تفاريع أو فروع من أقوالهم من اختياراتهم لم يبلغهم. نعتذر لهم كما اعتذر لهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لكن الحاكم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا الذي جاء ليتدين لله ونظر في الإسلام، أخذ يتصور في قضية التلقي عنده قد تتوزع به الأهواء. الإنسان جبل على أن يتعلق بمن أحسن إليه، وأعظم من يحسن إليك من يحسن إليك في دينك،
نعم، يدلك على هذا الدين،
يدلك على هذا الدين. فلما إنسان يدله على هذا الدين، إنسان معين مثلا طالب علم شيخ، ثم يتأسى بهذا الشيخ، فتكون الفتنة هنا الآن، لأنه يتحول التقديس من قضية التقديس للدين إلى التقديس
لهذا الشخص،
لهذا الشخص، فيرى أن هذا الشخص هو الصواب الكامل. وأنا أقول في مثل هذا الأمر: يا عجبا، كيف يكون اليهود أفقه من هذا المسلم؟ انظر لما اليهود، لما من حديث طارق بن شهاب في البخاري لما جاءوا إلى عمر رضي الله عنه قالوا: آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر يهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا. آية في كتابكم، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يكون فرح وسرور. قال لهم عمر: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أخي، هذا نوع من الفقه. ليش؟ ليست القضية فقط برضيت لكم الإسلام دينا، لا، وإنما هذا الدين
كمل
خلاص، وهذا الدين كمل بمعنى أنه لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص منه، بمعنى أن الذي كمل هذا الدين هو الذي سوف يحفظ هذا الدين
من الزيادة أو
النقص، أو النقصان. لا يمكن أحد أن يتجرع على هذا الدين بأن يزيد فيه أو ينقص. اليوم أكملت، الرب الذي أكمل لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بتمام دعوة الإسلام واكتمال الوحي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الفقه عند اليهود، لكنهم غير المغضوب عليهم، عرفوا فرفضوا والعياذ بالله. هنا الآن تأتي قضية إنزال الناس منازلهم. نحن من منهجنا أهل السنة والجماعة أن نوقر العالم وأن نحترم العالم وأن نعتذر للعالم، لكن عندنا أهل السنة والجماعة الذين يفهمون منهج السلف رحمهم الله يعلمون أن كائنا من كان محكوم بالوحي لا هو حاكم للوحي، فالله تعالى قد قدس الوحي، فقال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. نعيش مع هذه الآية دقيقة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هل يمكن أن يعيش الجسد بدون روح؟
قطعا لا.
كذلك الدين بدون وحي
لا يمكن،
لا يمكن. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان من قبل
الوحي،
الوحي ما جئت بشيء من عندك، وإنما الوحي هو الذي جاءك فعلمت الكتاب والإيمان. ولكن جعلناه نورا، بمعنى أن الذي خارج الوحي في الظلمات، نهدي به من نشاء من عبادنا، وهذه هداية الإلهام من الله جل وعلا. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، بماذا؟ بماذا؟ بالوحي. الأول هداية الإلهام من الله، والثاني هداية الدلالة والتوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك لتهدي بالقرآن بالوحي، تهدي إلى صراط مستقيم. هذا الوحي الله تعالى جعله موعظة للناس، فقال جل وعلا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. والله تعالى سماه نورا كما قلنا قبل قليل، فقال جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. التيسير،
نعم.
المضبوط بالوحي ليس المضبوط بالتفلت،
نعم.
ها؟ ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
يهدي به الله من اتبع رضوانه
سبل السلام. وهذا الوحي حياة، كما قلنا أن الدين يحتاج إلى روح، فإذا فرقه الوحي مات. فقال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالقرآن روح، والروح لها آثارها، فلا يمكن أن تكون القوة والسمع والبصر في الأبدان والأجساد إلا بوجود الروح. فكذلك القرآن حياة للقلوب، ولا يمكن أن قلب يفقه ويعي ويستجيب إلا بوجود هذا الوحي. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
جميل. ذكرت قبل قليل في معرض حديثك لا قداسة الأشخاص على الإنسان أن يتبع الوحي ما ينقله هذا الشخص معتمدا أو سواء كان عالما أو مفتيا معتمدا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد يعني يتاح هذا الأمر لمن لديه شيء من العلم والإدراك والفهم، لكن في عامة المسلمين قد يكون يسلم بأشياء كثيرة ثقة بديانة هذا الشخص أو علمه. الموقف الصحيح في هذه المسألة خاصة لمن لا علم لديه.
الله جل وعلا خلق عباده وعلم بحاله، ولذلك علم أن الأمة كلها لن تكون علماء، وأن الأمة مطالبة بالعلم بعمل، مطالبة بالعمل بعلم.
نعم.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلا يمكن أن يكون العمل إلا بعلم، لأن العمل بدون علم ضلالة، وأن تستعيذ بالله منه في اليوم واليوم في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة، أكثر من 17 مرة تستعيذ بالله من أنك تكون تعمل بدون علم، لأنه طريق النصارى.
نعم.
ورهبانية ابتدعناها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طيب، لما علم الله جل وعلا هذا الأمر جاء الجواب في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا واجبي بما أني لا أعلم أن أسأل ماذا؟ أهل الذكر. فربطهم الله عز وجل، شرفهم بأن سماهم بأهل الذكر، والذكر وإنه لذكر لك
وحي
ولقومك. فلذلك لما يأتي قضية العالم، لما تسمع العالم يكثر من الدلالة من آية الكتاب ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعض عليه بالنواجذ. ولما يأتي العالم ويجيب على سؤالك ويقول لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمسك به وعض عليه بالنواجذ. ولذلك العلماء أمرين: إما أن يشتهر أمرهم بالاستفاضة، يظهر خبرهم عند الناس استفاض، ما يحتاج إلى تزكية ولا يحتاج، مثل أحمد بن حنبل، مثل الشافعي، مثل مالك، أبو حنيفة، سعيد المسيب رحمة الله تعالى على الجميع، شيخ الإسلام بن تيمية، بن القيم، بن كثير الذهبي رحمة الله تعالى على الجميع، محمد عبد الوهاب الصنعاني الشوكاني رحمة الله تعالى على الجميع، شيخ عبد العزيز بن باز، شيخ ناصر الدين الألباني، شيخ محمد بن إبراهيم، شيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمة الله تعالى على الجميع، شيخ محمد بن عثيمين، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، شيخ صالح البليهي، من أئمة الهدى رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء استفاضت شهرتهم، ما يحتاج أنك تسأل عنهم، لا حاجة، لأن استفاض أمرهم. فهؤلاء استفاض أمرهم بتمسكهم بالكتاب والسنة ودعوتهم إليه. الأمة فيها في الزوايا خبايا كما يقول، يخرج في الأمة من يعني يحقره الناس ولكنه عند الله عظيم، فهذا تميزه بماذا؟
بما يلفظ به،
بالاستدلال. مثل الآن لو يأتينا كتاب لعالم من العلماء وصل إلينا الآن، كان مخطوط ولم نسمع به من قبل، دون فوجدنا هذا الكتاب مليء بالاستدلال والتدليل بآية الكتاب والسنة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وجد بآية الكتاب والسنة فعض عليه بالنواجذ. فأنت الآن أمامك كما يقولون الحساسات، هذه الحساسات التي في قلبك مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بآية الكتاب والسنة. فإذا سمعت ورأيت فأنت عض عليه بالنواذج. ولذلك الجهل داء مرض، والعلم دواء. والله تعالى سمى القرآن شفاء، فقال سبحانه: وبحمده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وفي سنن ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدواء القرآن. قال ابن القيم: هو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب، فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أشجع في إزالة الداء من القرآن. فهذا هو الآن شفاء السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حكى عن القوم الذين خرجوا في سرية فأصاب أحدهم شجة في رأسه قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حينما جهلوا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فدليل أن الجهل دواء، آسف، أن الجهل داء ودواؤه سؤال. السؤال، والسؤال يكون جوابه بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير دوائكم القرآن. ولا يمكن أن تزيل ظلمات الجهل والشك والريب بمثل إلا بمثل القرآن.
نعم شيخ وليد، إذا أذنت لي، كثير كل من يعني كثير من الطوائف خاصة من يدعي أنه على الحق يسند هذا الأمر، يسند كلامه، يدعم كلامه بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قطعا هناك طوائف ضالة حتى يعني تدعي هذا الأمر، تدعي الاستمساك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها بعيدة تماما عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف يتعامل الإنسان من مثل هذه الأشياء؟
صاحب الدعوة إذا لم يأتي ببينة فدعوة باطلة.
نعم،
ونحن نقول لأصحاب الدعاوى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كما قال الله عز وجل. اليهود والنصارى ماذا قالوا؟ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا في البقرة، وقالوا في البقرة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فالقضية تحتاج إلى برهان. الدعوة سهلة، كل ممكن أن يدعي، وكل يدعي وصلا
بليلة
بليلة وليلة لا تقر لهم وصالة. فلذلك الأمر نحن نحتاج إلى بينة. جميل، هذا السؤال أنا أعتبره هو لب هذا اللقاء. نقول كل يدعي أنه يتمسك بالكتاب والسنة، وكل يقول أنا أخذ من معين مشكات الكتاب والسنة. نقول صحيح، أجيب لك آية، أجيب لك حديث، زين. والآن المتلقي يقول يا أخي حيرتونا يا جماعة، أنتم يا الشيوخ والمطاوع حيرتونا، أعطونا حل يا أخي. كل من طلع ومعه آية ومعه كتاب
وهذا
ومعه
يخالف هذا،
تمام. وكيف الآن بينكم تضارب ولا بينكم؟ أقول يا أخي لا تحسن، تعال. الجامع للخروج من هذه الأزمة وحتى يستبين لك الأمر أن هذا الكتاب يا أخي الذي هو القرآن، وهذه السنة المطهرة التي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لكل من شاء أن يفهمها كيف شاء، ليس لكل من شاء أن يفهم كيف ما شاء. طيب الفهم مقيد بمن؟ هل فهم وليد صح، ولا فهم الأستاذ أحمد صح، ولا فهم خالد، ولا عبيد، ولا زيد، فهم من؟ نقول الفهم موجود في كتاب الله. اسمع، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم. هذه هي مربط الفرس كما يقول
محك. نعم
المحك. طيب ماذا يقول الله؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فإن آمنوا، هذه الواو إيش؟ واو
جماعة،
جماعة، ليس فإن آمنوا يعني لهم اليهود والنصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقين في عهده عليه الصلاة والسلام، واليوم إلى قيام الساعة كل من يخالف ما لم يؤمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فإن آمنوا بمثل شبيه ما آمنتم، ميمش الجمع، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابنا. لو كان محصورا بالنبي صلى الله عليه وسلم لقال فإن آمنوا بمثل ما آمنت، بمثل ما آمنتم به، يعني فهم الصحابة لهذا الدين رضوان الله تعالى عليهم، فقد اهتدوا. الهداية مرتبطة بهذا الفهم. هل هذا الكلام كلامي؟ اسمع، يقول ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل قول الله تعالى، أنا أدري أنكم ما تحبون القراية المقدمة بس نعم. 4 أسطر لن أطيل. القول في تأويل قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم، يعني تعالى ذكره بقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن صدق اليهود والنصارى بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم وأقروا بذلك مثل ما صدقتم أنتم به أيها المؤمنون، من هم المؤمنون؟
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
أصحابه. نعم. وأقررتم فقد وفقوا ورشدوا ولزموا.
نعم.
فلهذا الآن قضية الإيمان هذا المحك هو فهم الصحابة. نحن خلافنا أدري أنك بتقول لي مكالمات بس أستأذنك دقيقة. نعم. وأستأذن المخرج الكريم. خلافنا مع من يطعن في الصحابة، هل تظن أن خلافنا فقط هو انتصار لأشخاص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ هم يستحقون الانتصار. نعم. لأشخاصهم رضوان الله تعالى. لا، انتصارنا قبل أشخاصهم لديننا. نعم. يا أخي، هم نقلة الشريعة.
صحيح.
هم فهمة الوحي، هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. لا يوجد عندنا محاسيب ولا أشرطة ممغنطة ولا إعلام سجلوا فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعوا. ولذلك كانت حكمة هذا الدين أنه مبني على السماع.
نعم.
الذين يؤمنون بالغيب، ما شفنا ولكننا سمعنا. خصومتنا يا أخي مع هؤلاء هي أنهم يطعنون في نقلة شريعتنا، في من فهموا شريعتنا. وخصومتنا مع الآخرين، مع الليبراليين والعلمانيين الذين يطعنون أيضا في الغيبيات ويقول نحن لا نؤمن إلا بشيء محسوس.
نعم.
تمام. خصومتنا معهم أيضا في هذا الباب. لماذا؟ لأنه طعن في الشريعة.
الشريعة صحيح.
فنحن رأس مالنا الشريعة يا أخي. فقضية التلقي عندنا مربوطة بهذا الفهم.
يعني أول شيء أشكر الأخت ناهد غيرتها. القضية تنقسم إلى قسمين. الأول في قضية هذا الضيف الذي فيما فهمت من سؤالها أنه يرمز إليها أنه رمز، والثاني في قضية التنظيم. هنا الآن يعني نحن الآن لما نتكلم بمثل هذا الكلام في هذا اللقاء نريد أن نبين كما قلنا في مطلعها أن الحاكم على أفعال العباد هي الشريعة وليس أفعال العباد حكم على الشريعة. هذا الذي نريد أن نصل إليه فضلا، ونسأل الله الثبات. المتكلم معك وليد راح وحضر وهو الذي صنع هذا. ليست العبرة بوجود وليد، لا. الآن الدين مو متعلق بفلان ولا فلتان، الدين متعلق بما جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي الحاكم عليه. فلما ترى أنت فعل من أفعال أحد
مخالف
للهدي النبوي الشريف فاضرب به عرض الحائط. أنا أقول لا تضرب بالشخص، أضرب بالعمل عرض الحائط، لأن نحن تعرف قاعدة أهل السنة والجماعة أن أحب الإنسان على ما فيه من الخير وأبغضه على قدر ما فيه من الشر. فقد يكون متأول، قد يكون ما بلغه، قد يكون جاهل، قد يكون زلة،
ضعف. نعم.
قد يكون زلة في آخر الأمور على يعني عند آخر عذر نقول زلة وكل يزل، لكن أنا لا أتبعه في زلته.
حسنت.
لا أتبعه في زلته. فمن هذا المنطلق نقول أن الحاكم، نعيد أن أزمة التلقي يحكمها فاستمسك بالذي سمعنا غير مبرر ولا يجوز ولا يمكن أن يقر لا بالأحكام الشرعية ولا بالأنظمة المرعية، فهو خطأ من أوله لآخره. الذي سمعنا نحكي على الذي سمعنا، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فهذا الذي سمعناه لا يمكن أن يقر. إذن الجواب أن هذا الفعل منكر عظيم من هذا الذي اعتبر الرمز،
يفترض فيه. نعم.
يفترض فيه الرمزية، ومن المنظم ومن الحضور، فالجميع قد اشتركوا في هذا الخطأ. فلو جاء إنسان قال والله مثلا حصل كذا في المكان الفلاني، نقول لا يبرر وجوده. يعني مثل الآن يعني من التفاهات أنا أقولها، تجي الواحد تقول له التدخين حرام، يقول أنا حرام، لو أنه حرام ما بيع في السعودية. هذا أعتبره أنا، هو يضحك على نفسه قبل أن يضحك على الآخرين، قبل أن يضحك. فالقضية هي أنه الحاكم في سائر الأمور هي الشريعة. لا تجي تبرر وتريد أن تقدح بالشريعة بأفعال العباد، لا، وإنما أفعال العباد تحكمها الشريعة، لا أفعال العباد يحكمون
الشريعة.
ولذلك كل ما يحصل من أهل الأهواء الذين علموا فخالفوا أو علموا بدون علم والعياذ بالله، فهنا نأمرهم بالرجوع ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. هذا الخطاب لمن؟
للمصطفى صلى الله عليه
وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه لولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم، شوف وين وين جت النجاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يضرونك من شيء، جت وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة. ما قال هذه خاصة لك، لا، حتى الذين من بعدك لما تأتي طائفة تريد أن تضلنا فإن الله تعالى قد أنزل علينا الكتاب والحكمة، أنزل إلينا الكتاب والحكمة وعلمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله علينا عظيما. وجاء بعدها إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. من هم الخائنين؟ الذين يعرفون الحق وزاغوا عنه، هذا خائن. يمكن ليضلونك بجهل، يجيك من أهل الأهواء ومن اعتادوا على العادات ومدريش بجهل، أو تعود نشأ على مجتمع يظن أن هذا هو الدين فيه بجهل. لكن الخائن الذي يعلم السنة ويعلم الكتاب والسنة ثم بعد ذلك يجعلها خلف ظهره والعياذ بالله. ولا تكن للخائنين خصيما. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن أن يجدوا في القرآن اختلاف، وإنما محكم. ولذلك من رام العلم فالعلم كله مجموع في القرآن وهذا الهدي. قال ابن القيم: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. إذن أين نذهب؟ فاستمسك بالذي يوحى إليك، هو الحاكم على الناس. نعم. هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن أقبل عليه بروح المعرفة المنشئة للعمل. لما تقبل على القرآن تقبل عليه بصدق أنك تريد أن تستفيد منه، لا أنك تقرأه كنص فقط تتلذذ بقراءته، لا، وإنما تعزم على العمل به ليكون لك منهج حياة، ويكون لك منهج نجاة، ويكون لك منهج ثبات، ويكون لك منهج سعادة. لا يمكن أن يسليك في هذه الحياة إلا القرآن. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فتحتاج منك إلى مكث، لا تتعجل في هذا القرآن. منهج التنقي لتنفيذ العمل هو الذي يجب أن نتعامل به مع الوحي.
نعم.
لما نقدس الوحي ننجح يا أخي الكريم.
جميل. لهذه الأزمة شيخ، أزمة التلقي أثار كبيرة جدا على مستوى الأمة. الأمة تعاني من تفرقها بسبب هذه الأزمة، بسبب بعد الناس عن التلقي من الكتاب والسنة، وكذلك الأشخاص بالتالي لهم يعني تنالهم هذه الأثار. أبرز هذه الأثار شيخ وليد.
يا أخي، أولا لا يمكن أن يستقيم أو أن تستقيم قيم الإسلام في نفوسنا إلا إذا نحن عظمنا النص في نفوسنا. إذا لم يعظم النص لا يمكن أن نصل إلى شرف هذه الأمة، شرف الأمة وسبب عزها ومفخر رسولها بها صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. اسمع إلى حديث سهل بن سعد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ أو يقرئ بعضنا بعضا القرآن، فقال: الحمد لله، فرح النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب واحد فيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقيمونه كما يقام السهم ولا يجاوز ثراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتعجلونه. في القيامة يشكو النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه قومه ويقول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إفرازات البعد عن هذا التلقي هو ما فهمه الكفار. لما علموا الكفار أن سبب بقاء هذه الأمة ونجاتها وفوزها ونجاحها هو القرآن، ماذا قال الله عز وجل على لسانهم؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. علموا أنه لا يمكن أن يغلبون القرآن. الذي حصل الآن التشويش على مصدر التلقي، قنوات فضائية تخرج باسم الدين تبث السحر والشعوذة والشرك والبدع والأهواء، قنوات تبث الدين باسم التيسير وهي تطعم في الدين والعياذ بالله.
نقف وقفة طويلة مع هذه، إذا تكررت مع هذه مع هذه القنوات الشيخ، قضايا يعني تميع الدين، تيسير الدين، هدم الدين باسم تيسير الدين.
أنا ارتعت.
أنا ما أود أن تمر عليها مرور الكرام.
لا أنا ارتعت، خفت المخرج يقولنا بنخلص.
لا لا. نريد وقفة طويلة إذا تكرمت طيب. الشيخ.
أنا أقول لك أن هذه الأمور قضية تضييع الدين، مو بتميع الدين، تضييع الدين باسم التيسير، هذه جريمة يا أخي. جريمة تولى كبرها مجموعة للأسف تتكلم باسم الدين، وهذه خطورة يا أخي، خطورة يا أخي. كيف؟ أولا يجب أن نعلم أن التيسير دين، لهم من عندي ولا من عندك، بدليل أن الله تعالى لما امتن علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. من الذي من؟ الله. من الذي يضع؟ محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. إذن كيف تيسر القضية؟ أنا لما أريد أن أيسر، أصلا الدين كله يسر. لما يأتيك المستدل ويقول لك إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ثم يأتيك ويأخذ أجزاء ويريد أن يلعب بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين، الألف واللام ليش؟
تعريف،
سواء للتعريف أو الاستغراق، أن اليسر يستغرق إيش؟ الدين كله.
نعم.
وليس في جزء منه يا أخي، ليس في هواك وليس في ثوبك وليس في أغنيتك وليس في مدري إيش، إنما الدين كله يسر. بمعنى أن الدين جاء يا أخي جعل لك أمور حاجيات اللي هي تحسينيات، حاجيات، ضروريات. فلما تأتي قضية الضرورات تبيح المحرمات، والضرورات معلقة بماذا؟ بقاء روحك. عمار بن ياسر لما جاءوا وقتلوا أمه رضي الله تعالى عنها سمية، وقتلوا أباه عمار رضي الله تعالى عنه، وكان أول من يدخل الجنة رضوان الله تعالى عليهم، فأكره قال قل شيئا في هبل، فقال شيئا في هبل، ثم جاء منكس رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله إلا من أكره وقلبه، قال وإن عاد عد يا عمار. ليش؟ لأن القضية الآن ضرورة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، ما هو بمايل قلبه وده والله بالحيمة خنزير ولا بشربة خمر ويقول والله أنا بموت، لا، غير متجانف لإثم، غير متشوف، هو أصلا كاره لهذا الأمر. أما في الحاجيات فلا تباح المحرمات، لكن قد يتجاوز عن المكروهات في الحاجيات. أما في التحسينيات فلا يحل أمر من هذا. اليوم الناس أزمتها في التحسينيات يا أخي.
صحيح.
ليست أزمتها لا في الحاجيات ولا في الضرورات، هي أزمتها في ماذا؟ في التحسينيات. الناس أرادت الترف حتى في دينها، أرادت دين للمترفين، دين للمترفين يا أخي. القضية بكل صراحة أننا ننظر إلى الغرب فجعلنا الرقيب الغرب، ولم نجعل الرقيب الرب. فلو جعلنا الرقيب الرب لما نظرنا إلى الغرب، لكن نحن نظرنا إلى الغرب فنسينا الرب
سبحانه وتعالى،
فأصبحنا ننظر وش يقولون عنا الغرب، وهنا تكون المصيبة. لا يا أخي، القضية الآن أنا قضية أن الرب ماذا يريد مني جل جلاله. يا أخي أنا عبد، ويجب أن نعرف معنى العبودية، هي الذل والخضوع التام للرب جل جلاله يا أخي. فأنا لما ينظرون نحن متشددين وينظر ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ألم يكن أسيادنا من أجدادنا رحمة الله تعالى عليهم، ألم يعيشوا مع الغرب نفس الشيء؟ ألم تكن معارك الصليبيين معهم من قبل؟ هل تظن أن فتنة الغرب لم تكن إلا ما يسمونه في عام 2000؟ يا أخي فتنة الغرب من ألف لام ميم غلبت الروم، ليست فتنة الغرب جديدة. أزمة الغرب مع 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 الشرق مع الإسلام أزمة قديمة يا أخي، من نبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي عمر رضي الله عنه قال فطرق على الإبل فظننت أن الغساسنة قد غزونا وهم جايين من طرف الروم. فليست جديدة هي قضية الأزمة مع الغرب. فأنا لا يمكن، هل تظن يعني أن المسلمين من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يعانوا أزمة الغرب إلا في مثل هذا الزمان؟
لكي يقدم
يا أخي ما انتصروا يا أخي إلا بتمسكهم بدينهم. ألم يكتب النبي، ألم يكتب شخصان بن تيمية إلى ملك الغرب؟ ألم يكتب له الرسائل ويتبادل وهم كانوا قوة؟ يا أخي القضية تختلف. فأنا قضية التمييع المسمى، التضييع المسمى بالتمييع للدين، يعني يحترق قلبك لما ترى قناة فضائية مزعومة أنها يعني تسمى إسلامية، ثم يأتي المقدم وقد جمع له اختلاط واضح عينك عينك. والله يا أخي إني سمعته مرة أحدهم أنه يطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
بإذني سمعته، ولولا أني أعلم أن المساحة الإعلامية لا تسمح بالتسمية لسميت ولا أبالي. إذا القضية يا أخي تحتاج إلى ماذا؟ إلى قضية تأصيل الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالوحي. ولذلك قال الإمام البخاري باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. شوف فقه البخاري رحمه الله، بوب قال الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاب واجعلنا للمتقين إماما. إذا شئت أن تكون إمام اقتدي أول أنت، لا تريد الناس يقتدون بك وانت ما اقتديت، لأنك سوف تنقطع. فإن يعني المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. شرف أهل السنة أن سلسلتهم موصولة من عام 1428 إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لم ينقطع. هذا شرف أهل السنة. الذي ينادون به 1428 هو الذي
نادى به
محمد صلى الله عليه وسلم. فالقلة لا يبالون بها ولا يعتمدون على العدد. ولذلك بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال الإمام البخاري هم أهل العلم، وقال الإمام أحمد إن لم يكن أصحاب الحديث هم فلا أدري من هم. ليش؟ لأنهم الذين يتمسكون بهذا القرآن. أما الذي يترك الوحي ويضرب به عرض حائطه ويظن أنه يعني هو الذي يريد أن يصل إليه، فهنا يكون الهلكة. بل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يجب إلا بوحي. قال الإمام البخاري باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل برأي ولا بقياس، لقول الله تعالى بما أراك الله، بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، لا بما ترى أنت. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح سكت حتى نزلت الآية يسألونك عن الروح قل الروح. وسعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما مرض وكان يغمى عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ فما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آية المواريث، حتى نزلت آية المواريث. كل من يعمل بخلاف الهدي النبوي فعمله مردود. نحن نعتذر له، لا ننقص من قدره. هذا ننزله كما قلت في أول حلقة في كتاب اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. كل يعني أنا أرى كل إنسان يستطيع قراءة أن يقرأ هذا الكتاب، لنعتذر لأئمتنا الذين خالفوا فيه الحق، ونقول اسمع باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
طيب الغاء هذا العالم تماما،
لا نحن لا نقول
لدينا الآن توجه يعني كثير من الناس أنه خلاص إذا خالف أو عرف عن هذا العالم أو زل في زلة من الزلات يلغى هذا تماما، وجهده تنسف ولا يعني يلقى له أي اعتبار.
لا لا لا، هذا خلاف المنهج النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الرؤى قال أبو بكر والله لا أعبرنها يا رسول الله، فعبرها، فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هل معنى هذا أبو بكر خلاص مو بمعبر؟ ما يمكن أن يكون هذا. لا يوجد عندنا نحن إلغاء كامل. نحن نقول أصل لأن الكمال للنبي صلى الله عليه وسلم. الكمال للنبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى أن الأصحاب رضوان الله تعالى قد فاتهم شيء من العلم. ألم يعني لما حديث أبو موسى الأشعري لما كان له موعد مع عمر رضي الله تعالى عنه فجاءه ثم رجع قال أين أنت يا أبو موسى؟ قال أتيتك يا أمير المؤمنين فاستأذنتك ثلاثا فلم تأذن لي فرجعت. قال وما رجعك؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاثا فنؤذن لك فرجع. قال انظر ما تقول لتأتيني يبينها أو لأقول من الدرة على ظهرك. فجاء أبو موسى هلع إلى المسجد. قالوا إن هذا لرأى أمرا مخوفا مش عندك؟ قال كذا كذا. قال والله لا يقوم معك إلا أصارنا. فقام أبو سعيد رضي الله عنه فشهد. فبكى عمر قال شغلني الصفق بالأسواق عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن ميراث الجدة لم يجده النبي لم يجد أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلا عند أحد الصحابة عند محمد بن مسلمة. لذلك القضية أنه لا يمكن أن نهمش إنسان لخطأ. إذا كنا نريد أن نحكم على الناس بخطأ لم يبقى لنا أحد. وكما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النجاة في التمسك. قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذا في حديث في صحيح مسلم. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. أخرجه الحاكم في المستدرك. وحديث العرباض بن سارق كلنا نحفظه منذ الصغار. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة إلى أن قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا مثل استمسك عضوا عليها بالنواجذ.
الله أكبر.
هذا النجاة. فإذا لم تعض بالنواجذ سوف تهلك وسوف تضيع ولا تدري في أي واد بعد ذلك والعياذ بالله تسقط.
نعم. الصورة تتضح أحيانا عند بعض المسلمين وهو مدعو للاستمساك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس هناك غبش أو جهل كذلك لكنه مع ذلك يعني يتساهل ويفرط في هذا الأمر الكريم.
قضية التمسك ليس لك حياد بها. فالدين لا يقوم إلا بالتمسك. فإذا لم تتمسك فأنت ينقص من دينك بقدر
ما فرطت به
ما فرطت به من تمسكك. عاد تعذر بالجهل. أنواع العذر كثيرة. لكن أنا أتكلم الآن على قضية التدين لله جل وعلا. وأهل العلم رحمه الله تعالى قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اشترطوا على كل مسلم أن يتعلم أحكام الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأول واجب عليك التوحيد فيجب عليك أن تتعلم التوحيد. ثم بعده الصلاة فيجب عليك أن تتعلم كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي. ثم إذا وجب عليك الصوم أن تتعلم أحكام الصيام. ثم إذا وجب عليك الحج والعمرة أن تتعلم. ثم الزكاة وهكذا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وإذا فرط في هذه
أثم.
وقد علمها
أثم لأنه مخالف فهو قد وقع في الإثم. لكن الناس أمامك في ناس يفرط وهو راضي يتركها ويقول والله أنا مؤمن بها لك عسى الله يتوب علي. هذا مفرط لأنك أنت مكلف بالإتيان بالأمر وترك النهي. فإذا تركت الأمر أذنبت وإذا أتيت النهي أذنبت
كذلك.
ولذلك قال أهل العلم ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. فإذا ترك المأمور أثم وإذا أتى النهي أثم. هذا شيء. الأمر الأخطر منه أن يعلم أن هذا الوحي فيبين للناس أن الوحي خلافه ويهدي الناس إلى خير إلى غير هذا الهدي الموجود باسم عدد التضييع وباسم التيسير وباسم عدد ما تشاء. وهنا تكون المصيبة. وإنما حب النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستمساك بسنته صلى الله عليه وسلم. أنا خايف من المخرج.
نحن في الدقيقة الأخيرة من هذه
طيب. البرنامج. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان. فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان، ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ، فعنده حكمان لا يحكمان بباطن أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان، وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران.
أحسنت وبارك الله فيك بهذه الأبيات الطيبة المباركة. أكون وإياك قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فاستمسك بالذي أوحي إليك. إخوتي وأخواتي، كان معنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة، وهي آخر حلقة في هذا البرنامج، نستأنف بعدها في غرة شهر رمضان، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان أرشودي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، أشكر لضيفي الكريم، شكرا لكم فضيلة الشيخ.
شكرا
لكم. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى بعد أو في غرة شهر رمضان. أترككم في رعاية الله وحفظه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الخيرات دعوة، وللجنات غاية. إلى الخيرات دعوة، وللجنات غاية.
دعاة الخير منهجهم،
كتاب الله مرشدهم.
دعاة الخير منهجهم،
كتاب الله مرشدهم.
إلى الخيرات دعوتهم.